نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على العمل بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. وأبدأ كما اعتدنا بالإجابة على الأسئلة التي لم يتسع الوقت للإجابة عليها في اللقاء الماضي. وأول هذه الأسئلة، نرجو توضيح مواضع سجود السهو بالتفصيل. الأصل أن سجود السهو إنما يجبر نسيان واجب أو مستحب على قول، أما من نسي شرطا أو ركنا من أركان الصلاة فهذا لا يجبره سجود السهو. كمن نسي مثلا سجدة من سجدتي الركعة الأولى أو الثانية، سجد سجدة واحدة ثم نهض ليأتي بالركعة التالية أو جلس للتشهد، فهذا ترك ركنا وهو السجود الثاني، فهذه الركعة لا يعتد بها، ويلزمه إن تذكر على الفور أن يعود إلى هذا السجود ثم بعد ذلك يسجد للسهو. البعض يتصور أن سجود السهو يجبر كل نسيان أو سهو في الصلاة، لا، الأصل أن سجود السهو ورد في مواطن. أولها نسيان التشهد الأوسط، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وغيره، فنسيان التشهد الأوسط سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه يوجب سجود السهو، ويكون ذلك قبل التسليم على الراجح. ومن العلماء من خير بين السجود للسهو بترك التشهد الأوسط قبل التسليم أو بعده، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأوسط فسجد بعد التشهد وقبل التسليم. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية ركعتين ثم قام ووقف بجوار المنبر وشبك بين أصابعه ووضع خده على يديه، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت يا رسول الله؟ قال: لا ولا، لم أنس ولم أقصر الصلاة. ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين أتم بهما الفريضة ثم سلم وسجد بعد التسليم. كذلك أيضا، والحديث هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية خماسية، يعني أتى بركعة زائدة وسجد فيها بعد التسليم. فهذه المواطن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شك الإنسان صلى ركعتين أم ثلاثة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، اجتهد ليعرف كم صلى، فإن لم يتبين له شيء بنى على الأقل، بنى على الأقل، وهنا يسجد بعد التسليم لاحتمال أن تكون الركعة التي أضافها زائدة. وعلى كل، فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة متى يسجد للسهو، والباب واسع، والأولى العمل بما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عندنا سجود السهو من ترك التشهد الأوسط، الزيادة أو النقصان، والعلماء يقولون إذا كان من نقص سجد قبل التسليم، وإذا كان من زيادة سجد بعد التسليم. كذلك الشك مع البناء على اليقين اللي هو اعتبار العدد اللي صلاه هو الأقل، ثلاثة أم اثنين يبقوا اثنين، وهكذا. كذلك أيضا إذا سلم من الصلاة قبل أن يتمها ناسيا يتمها ثم يسجد للسهو بعد التسليم، هذه أشهر مواضع السجود السهو التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يسجد كل مكلف سواء كان إماما أو مؤتما؟ أيضا في خلاف، أكثر العلماء الجمهور على أن المأموم لا سجود عليه، إنما يتحمل خطأه أو يرفع خطأه بإمامته. يقول: ما الفرق بين لفظي الوهابية والسلفية؟ الحقيقة إن كلمة السلفية كلمة شرعية تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. أما مسألة أو لفظة الوهابية فالحقيقة هي نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن الذين ناوأوا هذه الدعوة المباركة، وهي في الحقيقة دعوة سلفية خالصة، أي على نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. شيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما رأى انتشار البدع الشركية والشركيات ونحو ذلك، حاول أن يعود بالدين إلى نبعه الصافي وصفائه الذي كان عليه أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان أن تحالف مع الملك محمد بن سعود على أن ينصر دين الله تبارك وتعالى ويجتهد في نشر العقيدة السلفية. فلما أراد المناوئون لهذه الدعوة لا سيما الصوفية والشيعة ومن سار على دربهم، لما أرادوا أن يشوهوا صورة هذه الدعوة المباركة لقبوها أو لقبوا أتباعها بهذا اللقب الوهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والحقيقة إن هذا لم يؤثر على هذه الدعوة المباركة بشيء، بل ارتد السهم إلى صدورهم وانتشرت هذه الدعوة بفضل الله عز وجل انتشارا واسعا، فلا أعلم فارقا بين الوهابية إن صح التعبير والسلفية إلا مجرد اللفظ، وإنما الغرض من هذه المسميات تشويه هذه الدعوة، والمقصود بأن الدعوة السلفية هي ما كان على طريقة السلف الصالح. فالسلفية ليست جماعة وإنما هي منهج، منهج تصور، منهج اعتقاد، منهج عمل، يعني اتباع تام لما كانت عليه الجماعة الأولى التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا أن نكون لا سيما في حالة الاختلاف والتفرق على الجماعة الأولى يعني الصحابة ومن سلك سبيلهم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث. وكذلك في قول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث أبي قتادة الليثي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها ستكون فتن. قلنا: يا رسول الله المخرج منها؟ قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى بساط ومسك بطرف البساط أو بطرف البساط ثم قال: تفعلون هكذا. ثم قال: إنها ستكون فتنة فلم يسمعها كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل: أما تسمعون ما قال رسول الله؟ ما قال رسول الله؟ قلنا: وما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتن. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، فلا فلاح لهذه الأمة ولا صلاح إلا بالرجوع إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك سبيلهم. وكما قال مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول الأمة صلح بالتمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا بد من علم يتبعه عمل مع إخلاص ومتابعة. لذلك نرجع إلى سيرة السلف الصالح، ومنها إلى التمكين والعز، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ما حكم المرأة إذا رفعت صوتها قليلا في الصلاة؟ فهل رفعها لصوتها في الصلاة الجهرية والسرية يعتبر بدعة؟ مسألة الجهر بالقراءة أو الإصرار بها فيه سعة، والأصل أن الإنسان إذا كان يصلي وحده الأصل أن يأتي بما يتحقق به الخشوع. فإذا خاف المرء من انشغال ذهنه مثلا أن يخطئ في قراءته فرفع صوته قليلا بحيث يسمع نفسه فلا بأس بذلك، لكن لا يتخذ الجهر عادة، وإنما يكون لطارئ طرأ أو حاجة ملح. ما حكم ركوب الأجرة تاكسي؟ مع العلم أن المواصلات العامة شيء صعب جدا ومتعب جدا، بيكون معي أخت ثانية، فهل ركوب العربية الأجرة تعتبر خلوة؟ لا تعتبر خلوة لوجود امرأة ثانية أو أخت ثانية. أما ركوب المرأة بمفردها مع السائق فهذه تعتبر خلوة، لأنه قد يسمعها أو تسمع منه ما يعود عليهما بالفتنة. أما مع وجود امرأة ثانية أو أكثر فليست خلوة ولا بأس بذلك، تفاديا لصعوبة المواصلات و المفاسد الموجودة في المواصلات العامة. هل الدعاء على من ظلمني جائز؟ وبعدين دايما اقول اني مش هسمحه ابدا علشان اخذ حقي منهم في الاخرة، هذا حرام؟ لا، ليس بحرام. الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لصاحب الحق مقالا. ويقول أيضا: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله جل وعلا حجاب. فكونه يقول دعوة المظلوم أي أن المظلوم يدعو على ظالمه، والله تبارك وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم ويرفعها فوق السماء ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، كما حسن الحديث بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن حديث اتقوا دعوة المظلوم أصل في هذا الباب، لكن من سامح ينبغي أن يسامح ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا من عفا وأصلح فأجره على الله تبارك وتعالى. يوجد أخت منتقبة وأجبرها والدها أن تخلع النقاب، وبالفعل خلعته وهي الآن تريد لبسه، وخلعه عند دخول البيت فلا هذا يجوز، ومن الممكن أن يصل الخبر إلى والدها فهو للأسف يكره النقاب ومعترض عليه اعتراض تام. الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فنسأل الله تبارك وتعالى لهذا الأب أن يشرح صدره لحب الخير والهدى، وأن ييسر سبحانه وتعالى لهذه الأخت أمر الطاعة الذي أو أمر الطاعة التي تحبها، أعني أن يوفقها للبس النقاب لتستر نفسها وتستبرئ لعرضها ودينها. وكما نقول دائما إن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى إنها إذا كانت تخشى بطش أبيها فلتستر وجهها حال سيرها في الشارع، فإذا اقتربت من البيت رفعته بالقدر الذي يقنع الوالد بأنها ليست منتقبة وهي مأجورة إن شاء الله بقدر تعبها وجهادها. يقول: هل لأقباط مصر عهد وميثاق بعدما اغتصبوا فتاة مسلمة وصوروها؟ والله أنا لا أدري إن كان هذا حدث أم لا، لكن العهد على السائل، إن كان حدث هذا فمن فعل ذلك فلا عهد له ولا ميثاق. من فعل هذا يعني اغتصب امرأة مسلمة رغم أنفها وصورها ليشوه سمعتها وسمعة المسلمين، فهذا لا عهد له ولا ميثاق، وحكمه باتفاق أن يقتل. ولكن الأصل في إقامة الحدود أنها ترجع إلى السلطان، إلا أن البعض يرى أنه إذا علم قادر على تغيير المنكر بيده هذا الفعل وقتل هذا الناقض لعهده فلا شيء عليه، وهذا مشروع في شروط أهل الذمة وما ينقض به عهدهم. وقد اتفقت كتب السيرة على أن امرأة مسلمة نزلت سوق بني قينقاع وكانوا يعملون بالصاغة، يعني نقش الذهب والفضة ونحو ذلك، فذهبت هذه المرأة لتبيع شيئا أو تشتري شيئا منهم، فراودوها على كشف وجهها فأبت، فعمد رجل منهم إلى ربط طرف خمارها بشيء، فلما قامت انكشفت عورتها فسخروا منها. فكان في السوق رجل مسلم رأى هذا المنظر فقام فقتل هذا الذي فعل هذا الشيء بتلك المرأة، فهب اليهود فقتلوه، فمن هنا كان إجلاء بني قينقاع. وهو السؤال اللي بعد ذلك عن هذا أيضا، قال: هل إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع لإظهارهم حزنهم لنصر المسلمين في بدر أم لتعرضهم للأنصارية وقتلهم للرجل مسلم؟ الحقيقة إن إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان للأمرين معا، لأنه كما جاء في أكثر من كتاب في كتب السيرة أنهم لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ببدر جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذرهم من التأليب على المسلمين ونحو ذلك، فقالوا: إنك قاتلت قوما لا عهد لهم بالقتال، فإن قاتلتنا علمت أن الرجال، مع الموقف اللي حصل مع هذه المرأة الأنصارية، فكان هذا سبب إجلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. هل حرام على المدرس أن يسمح بالغش في امتحانات السنين الأولى الابتدائية، وخاصة أن المناهج والامتحانات تكون صعبة جدا عليهم، وإذا لم يغشوا لن ينجحوا؟ هذه طبعا هذا بداية الأسئلة الجديدة. بلا شك أن الغش حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وكون المناهج صعبة لا يبرر الغش، لأن الولد الذي ينشأ على الغش من صغره يعيش غشاشا طيلة حياته، ويستمرئ الحصول على ما يريد بكل ما يستطيع، سواء كان مشروعا أو غير مشروع. يعني الناس ينظرون إلى هذه المشكلة نظرة سطحية، فيتصورون أن القضية قضية أنه سيمل في الامتحان ويكتب وينجح ويتخرج ولا يعمل أصلا بهذه الشهادة أو نحو ذلك. لا، المسألة أكبر من ذلك، وهي أننا نربي أطفالنا وشبابنا على الغش في هذه السن التي تنقش فيها المعلومات والقيم والتصورات في نفوس هؤلاء الناشئة، فمن ساعد على ذلك فهو آثم بلا شك، ولا يعذره أو يبرئ من المسؤولية ما يدعي بصعوبة الامتحان، لأنه ليس من الضرورة بمكان أن يتعلم الجميع هذه العلوم، فمن لم يكن مستطيعا لإدراكها فليتجه إلى باب آخر ويتعلم ما يناسبه أو يقدر على استيعابه. أما أنه يغش ثم بعد ذلك يعتاد هذا الغش في حياته فهذا إفساد ما بعد إفساد، والله تعالى لا يحب المفسدين. هل مسابقة نصرانية لمحاولة هدايتها وليس حبا لها أو موالاة لها حرام أم حلال؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامها؟ لا شك أن السعي لهداية العالمين سواء كانوا نصارى أو يهود أو مجوس أو غير ذلك، لا شك أن هذا سعي محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه في بعض الغزوات قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي بعض الروايات خير لك من الدنيا وما فيها. فما دامت السائلة قد عزمت على دعوة هذه النصرانية وابتغت من وراء صحبتها هدايتها، فنرجو أن تكون أولا صادقة فيما تقول، وثانيا أن يوفقها الله جل وعلا لما تسعى إليه، ويكون عملها مبرورا سعيها مشكورا بإذن الله تبارك وتعالى. أما مسألة كشف الوجه أمامها فإن كانت مأمونة، يعني لا يخشى أن تصف الأخت المسلمة لإخوانها أو أصدقائها من المسلمين أو النصارى الشبان أو نحو ذلك فلا بأس. يعني القضية قضية هل هي مأمونة، أي لا يتصور أو لا يتوقع منها أن تصف هذه الأخت المسلمة لغير محارمها، محارم الأخت المسلمة، فلا بأس بالكشف أمامها. أما إذا كانت مستهترة وتحب أن تتكلم عن الشكل والجمال والموضة وكذا ويخاف من جانبها أن هي تصف الأخت فلا يجوز، بل إن هذا حكم عام يشمل كل الأخوات أو كل المسلمات وغير المسلمات، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أو حذر من أن تفضي المرأة إلى المرأة ثم تصفها لزوجها كأنه يراها. فإذا كانت هذه الفتاة النصرانية لا يخشى منها هذا فلا بأس بكشف الوجه أمامها. نعم، نويت إن شاء الله أن أصوم أغلب أيام الأسبوع، لكن نيتي ليست خالصة لوجه الله تعالى، مع أنني أجاهدها كثيرا وأجددها في الليل والنهار ليكون صومي لله تعالى، لكنني أعرف بقرار نفسي على أن الصوم سيساعدني على تخفيف وزني. هذا السؤال أجبنا عنه المرة الماضية وقلنا لا بأس بذلك، وقد يكون هذا من تسويس، وقد يكون هذا من تسويل الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء، فاجتهدي في الصوم، وحتى لو ترتب عليه تخفيف الوزن فليس بالضرورة كما قلت في المرة الماضية ان تخفيف الوزن مرتبط بالصوم، لان ممكن الانسان يصوم بالنهار ويكثر من الاكل بالليل فيزداد. اذا مسألة تخفيف الوزن لا يرتبط بالصوم حتى وان سعى الانسان الى ذلك، لكن حاولي بقدر الامكان، وطبعا اللي هيسعى لتخفيف الوزن في الغالب امرأة يعني، فلذلك انا اتكلم ب او اتوجه بخطابي الى السائلة كما يبدو لي انها سائلة، اقول اجتهدي ايضا في الصيام، وحتى لو ترتب على ذلك تخفيف الوزن فلا بأس، وان كان طبعا الاجر الاكبر يكون لمن صرف نيته او صرفت نيتها هدف واحد وهو ابتغاء مرضات الله عز وجل. حكم مشاهدة النساء لبرنامج اخباري تقدمه مذيعة متبرجة، الامر في النساء سهل، لكن المشكلة في الرجال، ان الرجل يتابع هذا البرنامج ويرى هذه المذيعة المتبرجة، قد يقول قائل اليس في هذا اقرار لتبرج هذه المذيعة؟ بالطبع ليس كذلك، لأن هذه المذيعة ليست بين أيدينا ولا نتمكن في الغالب من مخاطبتها أو مهاتفتها أو دعوتها أو الإنكار عليها أو نحو ذلك، فالأمر بالنسبة للنساء أهون منه بالنسبة للرجال، وإن كنا في الحقيقة يعني نشكك كثيرا في هذه الأخبار التي تنقل عن غير متدينين، لأنه تصور الصدق فيهم يعني لحد كبير غير موجود. ما هي واجبات الصلاة التي ينوب عنها سجدتي السهو؟ أنا ذكرت فيما قلت إن سجود السهو يكون لترك واجب أو مستحب، أما الواجب فمنه على قول طائفة من أهل العلم ترك التشهد الأوسط، ترك التشهد الأوسط على قول طائفة من أهل العلم واجب، والبعض يقول إنه مستحب فقط. كذلك أيضا وأنا عندما تكلمت عن مواضع السجود التي سجد فيها النبي، مواضع السهو التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع أن توجد مواضع أخرى، يعني لو قلنا مثلا بأن تكبيرات الانتقال واجبة ونسي المرء بعضها أو واحدة منها، هذا يسجد أيضا للسهو إذا كان إماما أو منفردا. وهذا أيضا في خلاف بين العلماء، هل تكبيرات الإحرام واجبة أم مستحبة، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان يشمل الواجب والمستحب، ويكون حكم سجود السهو واجب بترك الواجب، مستحب بترك المستحب على ما سبق تفصيله. تسمية الطفل لدى أهل زوج المستقبلي عاد بأسرتهم، لأنه عندما يولد لهم طفل فإنهم يأخذونه إلى أحد الشيوخ يطلبون منه أن يقوم بتسمية الطفل ويخبرونه بمكان وموعد ولادة الطفل فيسميه اسم لا يكون ثقيلا عليه ولا يمرض بسبب هذا الاسم، فهم يعتقدون بأن الطفل يمكن أن يكون أضعف من أن يتحمل ثقل بعض الأسماء ونحن لا نعلم، فقد طلبت من خطيبي أن نقوم أنا وهو بتسمية طفلنا المستقبلي، لكنه رفض لأنهم لديهم هذا النظام في تسمية الطفل، فأرجو أن تساعدوني فأنا في حيرة من أمري. الأمر لا يستحق هذه الحيرة. القضية أن هذا الشيخ الذي يذهب إليه، لماذا هذا الشيخ؟ هل لأنه رجل صالح معروف بتقواه وورعه، أم لأنه يتبرك به كأرباب الطرق الصوفية ونحو ذلك؟ لا سيما أن الكلام فيه ألفاظ خطيرة، أنه يسميه باسم لا يمرض معه الطفل، هذا كلام باطل ولا يجوز أن يعتقد. صحيح لو كان عالم فقيه تقي ورع وذهبنا إليه ليختار اسم من الأسماء التي يحبها الله عز وجل ويدعو إليها الشرع الحنيف، هذا لا بأس به. فقد كان من الصحابة من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمي ولده كما فعل عبد الله ابن سلام لما أتى بولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه يوسف. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ابن الزبير في المدينة أول مولود للمسلمين سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهكذا. فإذا كانت المسألة متعلقة بعالم يختار من الأسماء أحبها إلى الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك فلا بأس، أما أن يختار له اسم لمجرد أنه شيخ لو سمى الولد الولد لن يمرض أو لن يموت في المستقبل، هذا طبعا مما يخشى على فاعله الاعتقاد في غير الله تبارك وتعالى وأن هؤلاء الشيوخ يملكون شيئا من النفع أو الضر أو نحو ذلك، فمن اعتقد هذا فهو على خطر عظيم. وكان من المشهور عندنا في أرياف مصر أن الولد مثلا أو الرجل إذا ولد له ولد فمات ثم آخر فمات يسمونه باسم فاحش أو اسم من أسماء الجن أو نحو ذلك حتى لا يموت، وهذا اعتقاد خبيث فاسد لا يجوز أن يعول عليه. إنما أرجع أقول إذا كان هذا الشيخ من العلماء المعتبرين اللي عندهم تقوى وورع وأراد هذا الزوج أن يذهب بابنه إليه ليسميه فلا بأس بذلك. وعلى كل التسمية من حق الأب، وإن كان الأولى أن يتشاور الأب والأم في التسمية. وضوابط التسمية الشرعية سهلة معلومة، من أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد لله تبارك وتعالى، فعبد الله وعبد الرحمن وعبد القيوم وعبد السلام ونحو ذلك. كذلك ما كان من أسماء الأنبياء والصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، وكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن سلام يوسف، وسمى ابنه إبراهيم على اسم خليل الرحمن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. كذلك أيضا الأسماء التي تحمل معاني طيبة كسهل وسهيلة و حفصة وعائشة وخديجة، يعني أسماء الصالحين سواء كان من الرجال أو من النساء. امرأة عجوز لا تصلي لأنها غير مدركة لمعنى الصلاة والجنة والنار، وكلما سئلت عما بعد الموت تقول لا شيء ولا بعث بعد الموت. يعني الحقيقة هل هذه المرأة عندها شيء في عقلها؟ سؤال غير مدركة. طيب سبب الإدراك هل هو قصور في العقل أم إنها موجودة في بيئة جاهلية بعيدة عن الإسلام ومعرفة حدود الشرع ونحو ذلك؟ فإذا كان في عقلها شيء أو كانت في بيئة جاهلة بحدود الشرع فالواجب أن تعلم. طبعا بالنسبة إذا كان في عقلها شيء فهذه تعذر، أما إذا كان لجهل يسود في بيئتها فيجب أن تعلم. فإن أصرت على رأيها وهي تدرك وتفهم فهذه في الحقيقة بعد إقامة الحجة عليها وبيان وجوه الحق والهدى لها، فإن أصرت على ذلك فليست من الإسلام في شيء. ما حكم أخذ شيء من أملاك الغير غصبا؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثيرا، وقال من ظلم مسلما أو من غصب من مسلم شيئا ولو كان عودا من أراك، يعني سواك، عذب به في جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأموال المسلمين معلوم أنها لها من الحرمة ما ليس لأشياء كثيرة. سواء أخذها غصبا أم أخذها بغش أم بحيلة أو غير ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ينظر الناس إليه فيها وهو مؤمن ويأخذ شيئا رغم أنف صاحبه في حضور الجمع من الناس لا يبالي بهم ولا يلقي لهم بالا. فأخذ مال المسلم بغير حق كله محرم وبعضه أشد من بعض. يقول هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في أول النهار وآخره أي في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته في سنة الفجر القبلية وركعتي المغرب البعدية أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر عن السنة بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون، وبقول الله تبارك وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، سورة من أو آية من سورة البقرة وأخرى من آل عمران. هل دراسة كتاب الوجيز في الأصول بعد الورقات مناسب وما الذي بعد ذلك؟ الحقيقة إن كتاب الوجيز كاسمه وجيز لا يفي بالغرض المطلوب، وأنا أفضل في الحقيقة بعد الورقات كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي، هذا أنسب من كتاب الوجيز لمن أراد أن يرتقي بعض الشيء. وكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة كتاب جيد، لكن هناك بعض المباحث لم تخدم جيدا، ربما لأن الشيخ الجزاني رحمه الله تعالى قصد الاختصار، لكن الكتاب جيد لا سيما وإنه بفضل الله تبارك وتعالى يخلو من المباحث الكلامية المعقدة والاختلافات المذهبية، سواء التي يعني الاختلافات المذهبية التي شحنت بها كتب الأصول سواء عن معتزلة أو أشعرية أو جهمية أو نحو ذلك. فسواء هذا الكتاب اللي هو كتاب الدكتور عياض السلمي أو كتاب الجزاني في معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، فكلاهما إن شاء الله طيب مبارك يفيد بعد دراسة الورقات. وإن كان في الحقيقة كتيب الورقات له شروح كثيرة جدا بين موسع ويعني أو بين متوسع فيه أو مختصر، ويعني لست أدري اللي درس أي كتاب من هذه الكتب، لكن على كل ما ذكرت من الكتابين المذكورين فهما في الحقيقة على خير إن شاء الله. يقول تحديد ميعاد درس الأصول الفقه، لست أدري هل الدروس التي أعطيها أم درس هنا على النت. عموما الآن أنا درسي في شرح نظم الورقات أسبوعيا يوم السبت بعد صلاة المغرب، وإن شاء الله الدروس بتبث على النت أيضا. طيب كتاب معالم أصول الفقه أنا تكلمت عليه عرضا، يقول ما هي المراحل المناسبة لدراسة العقيدة؟ طيب هو يقول درست شرح الفوزان والعثيمين، هل العثيمين على نظم الورقات ولا على الورقات نفسها؟ أما شرح للشيخ الفوزان هو شرح مختصر يعد بالفعل مقدمة سهلة للدخول على مثل الكتابين المذكورين. كذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على النظم يعني أشبه ما يكون بتفسير ألفاظ النظم فقط، وإذا توسع في أشياء نادرة فالحقيقة يعني لا يفي هذا الشرح، لأن الشيخ طبعا كان بيشرح من رأسه ويشرح لطلبة مبتدئين، وبيقول قاربت الانتهاء من الوجيز، خلاص أتم الوجيز، ولا مانع أيضا إن شاء الله من المرور على الكتابين المذكورين، فإن شاء الله يعطوك دفعة جيدة بعد ذلك في الاستمرار. وممكن بعد ذلك يقول سمعت دروس الشيخ النملة في ماذا، يعني دروس الشيخ النملة له أكثر من شرح. على كل يعني أنا أقول مسألة التدرج هذا مطلوب، فإذا كنت قد درست الورقات أو نظم الورقات ثم بعد ذلك تريد أن ترتقي قراءة المسألة الوديث، مر على كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله وكتاب معالم أصول الفقه للجزامي، وبعد ذلك ممكن تدخل على شرح الكوكب أو نحو هذا من الكتب الكبيرة، لكن تحتاج إلى متابعة مع أي ما قلت. هل دخولي بعد ذلك في الكوكب المناسب؟ نعم مناسب، ولكن تحفظ إذا كنت تقرأ لوحدك من المباحث الكلامية التي فيها بعض المخالفة لأصول أهل السنة، من ذلك مثلا قوله أو ترجيحه بأن السبب ما يكون الحكم عنده لا به، هذا في الحقيقة ليس قول أهل السنة، ولكن هو قول الأشعرية والجهمية كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحاصل انه المتابعة مع شيخ اسلم من القراءة بمفردك او الدراسة بمفردك، والله تعالى يوفقنا وإياك لما فيه رضا. حكم التمثيل بالصوت في الإذاعة، لأنني بحثت كثيرا في جميع المواقع التي تنتسب إلى كبار المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهما، ولم أجد لهذا الموضوع جوابا شافيا. الحقيقة لا، المشايخ لهم كلام في حكم التمثيل عموما. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له رسالة جيدة في حكم التمثيل سواء بالصوت أو بالصورة، لأنه الأصل في التمثيل الكذب. إنسان يتقمص شخصية غيره على غير ما هي الحقيقة، فهذا في الحقيقة أصل من أصول الكذب. والحقيقة أن يمكن أن يقال أنه يعني لا يكون على طريقة درامية واحد يعني يتقمص شخصية فلان وآخر يتقمص شخصية ثالث وامرأة تتقمص شخصية امرأة ونحو ذلك وتكون دراما، لا، ممكن تكون على سبيل الحكاية لا بأس بذلك. أما أن تكون تقمص شخصيات فهذا لا يجوز، وأنصحك بقراءة رسالة الشيخ بكر أبو زيد، لا يحضرني الآن اسمها، لكن هي عموما تدور حول حكم التمثيل في الشريعة. سمعت البارحة من الشيخ على قناة الرحمة بأن الزوج الذي كتب كتابه على زوجته من دون أن يبني بها لا يجوز له أن يختلي بها أو كذا، وإن فعل ذلك فإنه آثم وهي آثمة وكذلك الأهل آثمون، ولكنه لم يورد أدلته، فنرجو التوضيح لأن هذا الأمر شائع جدا عندنا بالشام. الحقيقة أن الشيخ الذي أفتى بذلك أراد سد الذريعة إلى ما هو ممنوع، بمعنى أن الأصل أن العقد يبيح للعاقد ما لا تبيحه الخطبة مثلا، وهو في نفس الوقت أدنى من البناء أو الدخول بالمرء، والمتعارف عليه أن العقد لا يتبعه وقت حتى يدخل بزوجته أو ينقلها إلى عش الزوجية الذي أعده لها. والعلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكأن ولي البنت أو الزوجة لما بيرجئ أو بيؤجل مسألة الدخلة أو البناء بابنته كأنه بيقول له ضمنا إياك ثم إياك أن تطأها في بيتي، وكأنه كتب هذا في صلب العقد. والمسلمون عند شروطهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لأجل هذا إذن المتفق على منعه هو الوطن. لأجل هذا اختلف العلماء في مقدمات الوطن، ومنها الخلوة، هل يجوز أم لا يجوز. فمنهم من أفتى بسد الذريعة وقال إن هذه المقدمات قد تؤدي إلى ما هو ممنوع وهو الوطن، فيمنع منها سدا للذريعة. والإفتاء بسد الذريعة له وجهه، فمعلوم مثلا أن الله تبارك وتعالى عندما قال لا تقربوا الزنا قصد بذلك البعد عن مقدمات الزنا، لأنه لو أباح هذه المقدمات أدت إلى الزنا المحرم لذاته. ومن هنا العلماء رحمهم الله قسموا المحرمات إلى قسمين، محرم ذاتي ومحرم لعارض، فالزنا محرم ذاتي، النظرة المصافحة ونحو ذلك محرم لعارض لأنه بيؤدي إلى المحرم الذاتي. فمن هنا قلت أن البعض أفتى بالمنع سواء من قبلة أو من مباشرة من الخارج أو خلوة أو نحو ذلك، خشية أنه يجر إلى الممنوع وهو الوضوء. والبعض توسط وقال أن لا بأس بالمصافحة، القبلة الجلوس معها في يعني حضرة أهلها، الخروج معها في طريق مسلوك أو في مكان عام. لكن الحقيقة أنه عندنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله تعالى عنها وعقد عليها 3 سنوات قبل أن يبني بها، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مما يفعله الزوج مع زوجته أو العاقد مع المعقود عليها في أيامنا هذه، فتلك هي السنة. إنما المحرم الذي نقطع بمنعه هو الوطء، وبعد ذلك الإنسان على نفسه بصيرة، وإن كنا نقول بأن سد الذريعة يقتضي الامتناع مما يستحي المرء أن يفعله أمام والدي الفتاة. يعني مثلا لو أنه جاي من سفر ولفرحة زوجته بقدومه هدمت عليه فقبلها، هذا أمر لا يستنكر سيما عندنا في مصر مثلا، أما أن يكون في الدخلة والخارجة يقبلها فهذا أمر مستنكر حتى لو دخل بها. فالحاصل أن نقول أن الممنوع هو الوطء، وما غلب على الظن أن يؤدي الوطء أن يؤدي إلى وطء، هذا هو الممنوع، الوطء نفسه وما أدى إليه. هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ فمثلا يخصص مفكرة ينقل فيها كل الأموال المهداة ويوم إخراج الزكاة يجمعها في الحساب، لا بأس بذلك، وهذا من الفضل، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس وخالد بن الوليد لعامين سابقين، فلا بأس بذلك. يعني أخذها مقدما لسنتين قادمتين، أخذها مقدما لسنتين قادمتين. أنا أرغب في ترك الكلية لأنها مختلطة، ولكن أبي يرفض رفضا تاما، ماذا أفعل؟ أتركه وأتحمل ما سيحدث أم ماذا؟ وما حكم استمراري وأنا أعلم أن في استمراري إثم؟ والله اتق الله ما استطعت. طبعا أرجو أن تكون السائلة امرأة، لأن طبعا الرجل لا يترك الجامعة لكونها مختلطة، إنما المرأة هي التي تتركها لهذا السبب، ولكن تسدد وتقارب، يعني تحاول أن تقارن بين المصالح والمفاسد التي ستترتب على هذا الفعل، وما دامت تعتقد أنها آثمة فلتبتعد عن أسباب الإثم ما استطاعت إلى ذلك سبيل. يقول أريد إجابة في مسألة متعلقة بالربا، صديق يريد بناء منزل لكن الحل الوحيد هو الاقتراض من بنك ربوي، علما ان بلدنا فيه بنوك ربوية فقط، فما حكم هذا الصديق وما حكم السكن في البيت؟ هذا الشخص أليس له ما يؤويه من سكن سواء كان ملك او كان بالإيجار او نحو ذلك؟ الحالة الوحيدة اللي ممكن نقول انه يجوز ان يقترض من البنك ان يكون جالس في العراء لا يوجد مكان يكنه هو واهله، لا يوجد اي مكان يؤويه لا هو ولا اهله، ولا يجد من يمد يد المساعدة اليه، عندئذ لا بأس أن يقترض. وهنا بنقول إن الحاجة بتنزل منزلة الضرورة أحيانا، والضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كان يستطيع تدبير سكن ولو متواضع بالإيجار فهذا لا يجوز له أن يقترض، وإذا بنى هذا البيت بهذا الشكل لا يجوز السكن فيه، لأن الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن وإهدائه للميت؟ يجوز قراءة القرآن ثم التوسل به باعتباره عملا صالحا لقبول الدعاء للميت. أما أن يقال يهدى للميت، الناس يقولون يهدى الثواب، وأن لهم القطع بحصول الثواب، فهنا نقول اقرأ القرآن لا بأس بذلك، اقصد به التعبد، وبعد أن تقرأ القرآن تقول اللهم إن كنت تعلم أني قرأت ما قرأت ابتغاء مرضاتك فاغفر لأبي أو ارحم أمي أو أسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة أو نحو ذلك. هذا هو الذي أراه في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقول بجواز إهداء ثواب القراءة للميت، لكن لا يوجد فيما أعلم دليل على هذا، والأصل أن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما حكم من يدعو على الحكام أو يسبهم أو يلعنهم وقد كثر هذا اليوم؟ هذا من الجهل بطريقة أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام، فقد كان سفيان بن عيينة وغيره من السلف يقولون لو علمنا أن لنا دعوة مستجابة لجعلناها للحاكم، لأن صلاح الحاكم به صلاح الأمة، أما الدعاء عليهم ولعنهم ونحو ذلك فهذا في الحقيقة لا يجدي، وإنما يدعى لهم بصلاح الحال والتوفيق لما فيه الصالح العام والخاص. تلك هي طريقة ومنهج أهل السنة مهما كان من ظلمهم وبغيهم ونحو ذلك. ماذا يفعل الابن لوالده المتوفى لينتفع به والده؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يمكن أن يخرج صدقة عنه تكون جارية بمعنى أن يدوم نفعها ليدوم انتفاعه بها، علم ينتفع به، ممكن يقيم مكتبة في بلدته الناس ينتفعون بها، أو في أي مكان آخر يدعو له إن لم يستطع فعل هذا ولا ذاك، فيكثر من الدعاء له لا سيما في أوقات الإجابة كبعد الصلوات أو الطاعات عموما والثلث الأخير من الليل ونحو هذا. الأفضل أن يقال في تعريف العقيدة في اللغة هي ما يعقد عليه المرء قلبه من خير أو شر، أو يقول من حق أو باطل. لا، أمور العقيدة يقال فيها حق وباطل، أمور العقيدة الأصل أن يقال فيها حق وباطل، أما غيرها فيقال فيها خير وشر، صواب وخطأ. أما أمور العقيدة فهي إما حق وإما باطل، قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأمور الاعتقاد يقال فيها إما حق وإما باطل. هل التركيبات الصناعية للأسنان المصنوعة من الذهب حلال أم حرام أم ماذا؟ طيب، وطبعا إذا كانت هذه الأسنان من فضة فلا بأس بذلك، إلا إذا كانت هذه الفضة تؤدي إلى فساد في الفم أو يسرع الفساد إليها أو نحو ذلك، فلا بأس باستعمال الذهب لا على سبيل التزين وإنما على سبيل العلاج. يعني إذا كان على سبيل العلاج فلا بأس فيما أرى والله أعلم. معنا فلوس صدقات كانت على اسم أخت معينة ولكن يتعثر علينا الآن إعطائها لها، فهل ينفع نخرجها لأحد آخر؟ إن كان يمكن التوصل إلى المتبرعين بهذه الأموال واستئذانهم يلزم ذلك، ثم إن لم يمكن ذلك فننظر إلى أقرب الأخوات شبها بهذه الأخت الذي جمع المال لأجله. يعني نشوف سبب جمع المال للأخت، جمع المال لها، ما هو؟ الفقر، التجهيز في زواج أو نحو ذلك، فبنشوف أقرب واحدة شبها بها ونعطي المال لها، أو واحدة تكون أكثر استحقاقا منها إن لم نتمكن من الرجوع إلى أصحاب المال. هل يجوز عندما يؤدي الشخص العمرة عن نفسه أن يتحلل ويؤدي عمرة أخرى في نفس الوقت عن شخص آخر؟ الأصل لا، لأن السنة ألا يؤتى بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ثم إن العمرة يلزمها الإحرام من الميقات، وهذا بعد تجاوز الميقات لم يحرم منه، فيعتد بعمرة واحدة هي التي أحرم لها من الميقات فقط. ما حكم المرأة التي تستخدم وسيلة منع الحمل للضرورة طبعا وما يسمى باللولب وأيام حيضها؟ وأيام حيضها الأصلية 5، وبعد استخدامها لهذا اللولب زادت أيام الحيض إلى 9 أو 10، فما الحكم في أيام الزيادة؟ هل تحسب استحاضة أم كلها تابعة للحيض؟ إن وطبعا معلوم إن هذه الوسائل لا سيما اللولب بتحدث نوع من الاضطراب في الدورة، والأصل العمل بالعادة المتكررة، فكانت عادتها 5 أيام، فهنا بنقول الأصل العمل بالعادة، ثم ننظر في هذه الزيادة هل أصبحت عادة أم لا، بمعنى إن هي بمجرد ما استعملت هذا اللولب اضطربت الدورة وأصبحت مع الوقت ثابتة على 9 أيام أو 10، هذا لا بأس إن الدورة ممكن تتغير، ولا سيما إذا كان خصائص الدم وحده، يعني يبدأ الدم باللون مثلا البني الغامق ورائحة الحيض المعروفة واللزوجة فيه ونحو ذلك طول الأيام 9 أو 10، فبنقول ده عادتها اتغيرت فتعمل بالوضع الجديد. اما اذا كانت تستطيع التمييز بين دم الحيض وغيره فهنا بتعمل بالتمييز، وده الاقرب الى الصواب مع اضطراب الدورة الاصل ان تعمل بالتمييز، والمرأة لا تعجز عن تمييز دم الحيض من غيره، فما كان من دم الحيض امتنعت مما يمنع منه دم الحيض وإلا اعتبرته استحاضة، الله أعلم. ما هي المراحل المنهجية في دراسة العقيدة؟ طبعا المراحل المشهورة ان كتب الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاصول الثلاثة وقواعد الاربع وادلتها، و كتاب التوحيد، هذا مما يبدأ به غالبا، ثم بعد ذلك يمكن ان نرشح كتاب مثلا أعلام السنة المشهورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، أو النظم له سلم الوصول بشرحه لمعارج القبول، ثم بعد ذلك يمكن أن نصعد الأمر إلى كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية مثلا بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم بعد ذلك نصعد الأمر إلى كتب السلف كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو السنة لابنه عبد الله، كذلك أيضا كتاب اللالا الكائي مثلا، يعني الكتب المسندة عموما الأثرية، فهذه في الحقيقة فيها خير كبير ونفع عميم. لا سيما وأنها تتعرض لمسائل الأسماء والأحكام أكثر مما تعرضه غيرها من الكتب، وأعني بالأسماء والأحكام ما يتعلق بالإيمان والكفر والنفاق ونحو ذلك. يقول أنا مشكلتي إن عارف أنا قصدي إيه، أنا عارف أنا قصدي إيه، أنا شاب والحمد لله أعلم حقوق الله علي والحمد لله التزم بالصلاة وصيام النوافل، ولكن مشكلتي في إصراري على ذنوبي، فأنا أذنب وأنا أعلم عاقبة الذنب وأرجع فأتوب وأرجع فأذنب نفس الذنب ثم أتوب ثم أعود بالذنب نفسه ثم أرجع وأتوب وهكذا، لكن في كل مرة بكون مش عاوز أرجع للذنب، ساعات كتير بحس إني تعبت من كثرة الذنوب نفسي بطل أذنب، زي بالذات نفسي ربنا يساعدني وفي كله إن ده إصرار على الذنب، خايف ربنا ما يغفرش لي، أنا عارف إنه غفور، أرجو نصيحتك قولي أعمل إيه. طيب، أولا كونك تذنب ثم تتوب ثم تذنب ثم تتوب فهذا ليس من الإصرار في شيء، هذا أولا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. كررها 3 مرات ثم قال الله تبارك وتعالى: غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، يعني طالما إنه لا يصر على الذنب وإنه بيشعر بوخز الضمير، نفسه بتؤنبه أو ضميره بيتحرك نحو التوبة، فهذا ليس مصرا وهو على شفا نجاة إن شاء الله. أما إن كيف يقلع الإنسان عن الذنب بلا رجعة، فهذا في الحقيقة يحتاج أولا إلى أسباب معنوية وأخرى مادية. أما المعنوية فهي كثرة الضراعة إلى الله عز وجل أن يقيه شر هذا البلاء وهذا الذنب، لا سيما في أوقات الإجابة، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، يحتاج إلى صدق نية في الحرص على الإقلاع عن الذنب، يحتاج من الأسباب المادية إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، يحتاج أيضا إلى معرفة أسباب الوقوع في الذنب ثم تفادي هذه الأسباب، لا سيما الصحبة السيئة أو الخلوة في مواطن المعصية والإثم أمام مثلا الشاشات أو الفضائيات أو النت أو نحو ذلك، فكل هذه الأسباب لابد من قطع الطريق الذي يسلكه الشيطان ليوقع الإنسان في المعصية. وأكيد أخي الكريم أنك تعلم الأسباب التي تقودك إلى المعصية، لأن من البديهي والمتفق عليه عرفا وعقلا إن أي آفة أو علة تعالج أولا باجتناب أسبابها. أي مرض لابد نعرف أسباب المرض إيه، ثم نأتي بضد هذه الأسباب فيعالج إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليه وأن يثبتنا وإياك على الحق حتى نلقى، إنه ولي ذلك ومولاه. حكم مساعدة الطلاب بتوضيح الأسئلة مثلا والمراد منه، لا بأس بذلك، لكن لا بأس أن يقول أن المقصود من السؤال كذا وكذا، لكن يخبر بالإجابة أو يفتح عليه لدرجة أنه لا يبقى إلا أن يقول له الألفاظ، هذا لا، مجرد توضيح لا بأس بذلك. هل تجوز الصلاة وراء إمام عنده مشكلة في حرف من الحروف أو أكثر حيث أنه لا ينطقها بشكل صحيح؟ إذا كان اللحن جليا بمعنى أنه بيغير المعنى لا يجوز الصلاة خلفه، لأنه هذا لا يقرأ قرآنا، لا سيما إذا كانت هذه الحروف لا يستطيع معها ضبط قراءة الفاتحة الذي قال في المسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني مثلا عنده لدغة في اللسان فيأتي مثلا بالعين قريبة من الغين، أو مثلا لا يخرج يعني لا يخرج لسانه في حروف اللسان فتخرج كأنها معاني أخرى، الذين مثلا يقول الذين يقول الذين أو نحو ذلك. فهذا إذا كان اللحن جلي بحيث يغير المعنى لا يجوز الصلاة خلفه. أبي أتى لأمي بكيس به ظرفان، الأول به طلاسم ومكتوب بعلاج عين ومس من قرين، والآخر به قشر بيض، كيف نتخلص منه بطريقة لا تغضب بالله لأن أبي صوفي ويؤمن بهذا؟ هذا الفعل لا شك أنه مخالف للشرع ولا علاقة له بالهدى والرشاد من أي وجه من الوجوه. أما كيف نتخلص منه، فإما أن يذاب إذا كان فيه كلام مكتوب، يذاب في ماء ويراق، لأنه لا ندري قد يكون في خلط بين الحق والباطل، قد تكون في بعض آيات قرآنية وأسماء جن وشياطين ونحو ذلك، فيمحى بماء ويلقى هذا الماء أو يحرق فقط. ما حكم انك تدرس عند اشخاص مو مسلمين يعني غير مسلمين وانك تتعلم منهم العلم الدنيوي مع العلم انه ما ندرسه لا يخالف الشرع؟ لا بأس بذلك، فالحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس بها، لكن يخشى أن يكونوا ممن يدس السم في العسل. يعني إذا كانوا لا يتكلمون إلا في حدود المادة العلمية الدنيوية فقط ولا يلمحون بأي اعتراض أو استنكار لبعض الأمور الشرعية فلا بأس بذلك، وإن كان طبعا غيرهم من المسلمين أولى، إلا أن يكون عند هؤلاء زيادة علم فلا بأس بالانتفاع بهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة، يعني بعض لغات اليهود قيل إنها السريانية، فتعلمها في 15 يوما. وتعلمها منين؟ أكيد تعلمها من أهلها هم غير مسلمين. ما حكم انك تحتفظ بارقام اساتذتك وانك تحكي معهم هاتف من اجل العلم؟ لا بأس بذلك. لا اذا كان السؤال من امرأة انا قلت لا بأس بذلك اذا كان رجل مع رجال، اما اذا كانت امرأة فلا بأس ايضا اذا كان في حدود العلم والعفة وعدم الخضوع بالصوت ونحو ذلك. كما تحتفظ المرأة مثلا بأرقام بعض الشيوخ لتسألهم في أمور شرعية، فكذلك لا بأس بأن تتصل ببعض الأساتذة لتسألهم عن أمور دنيوية تحتاج إليها في طب أو نحو ذلك. هل الورقة يقولون لك المريض يتبخر بها، ما حكم هذا الأمر إن كنا اعتقدناه شيئا من الرقية؟ لا لا، ليس من الرقية شيء اسمه يبخر بها، ولكن الرقية هي قراءة آيات وأذكار على المريض فيعافى بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز الصلاة في مسجد بجواره ضريح لإمام بوتشيشي؟ وأنا لا أعرف سواء الإمام بوتشيشي أو غيره، أنا لا أعرف يعني لا أعرف ما دلالة كلمة بوتشيشي هذه. أما أي ضريح فلا يجوز الصلاة بمسجد فيه ضريح إذا كان الضريح داخل المسجد أو كان بجوار المسجد ومفتوح منه باب أو طاقة للمسجد. أما إذا كان مفصولا فصلا تاما عن المسجد فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد إلا أن يكون فيه القبلة على خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. هل صوت المرأة إن سمعها الرجل تعتبر عورة؟ لا لا، صوت المرأة ليس بعورة إلا أن تخضع بالقول، فالمنع هو الخضوع بالقول وليس مجرد الصوت. وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على سماع النساء سواء في شهادة أو في طلب علم أو في بيع وشراء أو نحو ذلك، فصوت المرأة ليس بعورة، إنما العورة أو الخطأ، والغير جائز أن تخضع بقولها أو تلين حديثها فيطمع الذي في قلبه مرض. ما حكم عمل المرأة وخاصة إذا كان زوجها الرطب لا يكفي ويتعمل لمساعدته؟ لا بأس بالعمل بالضوابط الشرعية، ومنها عدم الاختلاط، طبعا بعد إذن الزوج، يعني عدم الاختلاط، وده أهم شيء إن ألا يأتي هذا العمل على حساب حقوق بيتها ولا حقوق ربها تبارك وتعالى طبعا بالدرجة الأولى. لكن الذي يهمنا هنا هو طبيعة العمل، إذا كانت طبيعة العمل تناسب المرأة ولا يوجد فيه اختلاط وأذن لها زوجها بذلك فلا بأس به. أنا شاب وأريد التخلص من العادة السرية وبشدة لكن أعجز عن هذا الشيء، فأرجو أنك تنصحني وتساعدني أن أترك هذه العادة البشعة. جزاك الله خير، أن حكمت بأنها بشعة، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فرفع اللوم عن الذي يقضي شهوته مع زوجته أو ملك يمينه فقط. ملك اليمين غير موجود الآن، تبقى الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن عليك أن تكثر من الصيام ما استطعت، وابتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى تهييج الشهوة من النظرات إلى الأجنبيات وسماع الأغاني والأفلام والمسلسلات والجلوس مع الشباب الفاسد الذي يكثر الحديث حول النساء، وكذلك أيضا بعض الأكلات التي تهيج الشهوة كالمسبكات ونحوها. وعليك بالرفقة الصالحة، وعليك قبل هذا أن تتذكر أن الله عز وجل معك حيثما كنت، فاحذر أن يراك الله عز وجل على هذه المخالفة، واحذر أيضا أن يأتيك الموت وأنت تمارس هذه العادة فتبعث وأنت تفعلها. فالمرء إذا مات على شيء بعث عليه، فالحذر الحذر. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله سنحتفظ بالأسئلة التي وردت اليوم ولم يتسع الوقت للإجابة عليها، فنبدأ بها حديث اللقاء المقبل إن شاء الله. وعلى مدار الأسبوع يمكن أن تتركوا أسئلتكم، وإن شاء الله الأسئلة التي تسبق في ورودها سيكون لها الأولوية في الإجابة، باعتبار أن من سبق إلى شيء فهو أحق به، والله يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.